في هذه الآية المباركة، هذا أول آية من سورة المائدة، وهذه السورة كما يقال آخر سورة نزلت على رسول الله، أو بعبارة أخرى آخر سورة طويلة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأربعة أشهر. وهذه الآية المباركة تبدأ: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بالنسبة للوفاء بالعقد وما معنى العقد، هنا لابد أن نراجع إلى أهل اللغة. بالنسبة للعقد قالوا: العقود جمع عقد بمعنى المعقود، وهو أوكد العهود، يعني عهد ولكن من أوكد العهود. والفرق بين العقد والعهد أن العقد فيه معنى الاستيفاء والشد، ولا يكون إلا بين المتعاقدين، والعهد ينفرد به الواحد، فكل عهد عقد ولا يكون كل عقد عهدا. وأصل عقد الشيء بغيره وهو نصبه به، كما يؤخذ الحبل ويقال أعقدت الأسد فهو معقد وعقيد. هذا كلام مجمع. أولا يفرق بين العقد والعهد أن النسبة بينهم نسبة عموم المطلق، يعني كل عقد عهد ولكن ليس كل عهد عهد، لأن العقد عبارة عن عهد موثق، استثاب العهد. فعلى ذلك العهد يشمل العقد، ولكن العقد قد لا يشمل العهد. هذا بالنسبة إلى هذا المعنى. أنا صاحب تفسير النظام الله عليه يذكر بالنسبة إلى يصف هذه السورة المباركة، لأن هذه السورة المباركة فيها مطالب كثيرة، ويظهر من هذه الكلمات أن رسول الله في أواخر عمره أراد أن يعيد نظرا ملخص ما يكون في الدين من العلاقة الاجتماعية ومن المسائل المختلفة، العهود والمواثيق. يقول: الغرض الجامع في السورة على ما يعطيه التدبر في مفتتحها ومختتمها، وعامة الآيات الواقعة فيها، والأحكام والمواعظ والقصص التي تضمنتها، والدعوة إلى الوفاء بالعهود بحفظ المواثيق الحقة الكائنة ما كانت، والتحذير البالغ في نقلها وعدم الاعتناء بأمرها، وأن عادته تعالى جرت بالرحمة والتسليم والتخفيف على من اتقى وآمن ثم اتقى وأحسن، والتشديد على من بغى واعتدى وطغى بالخروج عن رقة العهد للطاعة، وتعدي حدود المواثيق المأخوذة عليه في الدين. على كل حال، كل هذه الأمور أن رسول الله أراد أن يحكم الأمر، أن يعني يجعل هناك إعادة النظر إلى تلك الأمور حتى يرسخ في أذهان الناس ويهتمون به كثيرا. كما أحيانا الناس يجعلون دورة درسية في اليوم الأخير، يجعلون نحن نقول جمع بنين، يعني يجمعون كل المقالب في عبارات مختصرة حاكية لكل معاني التي ذكروا في تلك المدة. فهذه السورة المباركة فيها مطالب متنوعة ومختلفة، وتأكيد على إتقانها وأهميتها، وهذا ظاهر هذا العام. ولم يجد هذا السورة تجتمع على كثير من أحكام الحدود والقصاص وعلى مثل قصة المائدة وسؤال المسيح وقضية ابن آدم وعلى الإشارة إلى كثير من مظالم بني إسرائيل ونقضهم المواثيق المأخوذة منهم وعلى كثير من الآيات التي يمتن الله تعالى فيها على الناس بأمور كإكمال الدين وإتمام النعمة وإحلال الطيبات وتشريع ما يقهر الناس من يقهر الناس من غير أن يريد بهم الحرج والعسر. يعني بعبارة أخرى أراد الله تبارك وتعالى أن يؤكد على ما جاء به لهؤلاء المسلمين. من هذا يستنتج وهذا هو المناسب لزمان نزول السورة إذ لم يختلف أهل النار أنها آخر سورة مفصلة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر أيام حياته. وقد ورد في روايات الفريقين أنها ناسخة غير منسوخة. يعني بمعنى آخر سورة فهي يمكن أن تكون ناسخة لبعض الأحكام. ولكن بعد ذلك لم يأتي نسخ ينسخ ما كان في هذه السورة المباركة. والمناسب لذلك تأكيد الوصية بحفظ المواثيق المأخوذة لله تعالى على عباده والتثبيت فيها. فعلى ذلك هذه السورة تبدأ بقول أوفوا بالعهود، ثم مباشرة يقول أوفوا بالعهود أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما دلت عليكم. فبالنسبة إلى العهد كما قلنا عرفنا معنى العهد، ثم بالنسبة إلى العهد وأوفوا بالعهود في مجمع ذكر أغوالا، ما المراد من العهود؟ أوفوا بالعهود، ما معنى العهود؟ ما المراد من العهود؟ مما ذكره أن العهود عبارة عن العهود التي كانت في الجاهلية فيما بين الناس، أن الإسلام يؤكد على حفظ تلك العهود. يعني إذا كان هناك عقد في الجاهلية وهي عقد جيد وفيها مضامين عالية، عليهم أن يستمروا بذلك ويكونوا عليه، وهذا ينسب إلى ابن عباس. العهود التي كانت أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضا على النصر والمؤادرة والمظاهرة على من حاول ظلمه أو بغاه سوءا. هناك من الأمور التي كانت في الجاهلية أحيانا بعض هؤلاء العرب في مكة المكرمة أو في جزيرة العرب كانوا بما أن الناس يعيشون ملوك الطوائف، يعني في جزيرة العرب لم يكن هناك حاكم لكل البلاد. من معجزات الإسلام أن في جزيرة العرب كان لم يكن هناك حكومة مركزية، إنما كان كل قبيلة وعشيرة له رئيس العشيرة يحكم فيما بينهم، وبيناتهم كذلك من كان أقوى وكان سائدا على سائر القبائل والعشائر، هكذا كان حكومتهم. ولذلك فيهم كذلك من يكون أهل الغيرة في العشائر القوية يدافعون عن الضعفاء. يعني العشيرة بطبيعة الحال إذا كانت قوية يتطاول عن الآخرين وما يسمع بكلامهم يردمهم، ولكن فيه من كان إذا الغيرة كان يدافعون. وهذا أقد أحجرا بينهم وبين صائر العشائر الصغيرة، ينبع من التناسق أو التنسيق فيما بينهم وبين الآخرين. كما إذا كان هناك أحزاب متناحرة ومتنافسة قد يرون أن هذه الأحزاب إذا كانت هكذا خطر عليهم يجتمعون، وكأن هناك عقود يرتب العلاقات بينهم حتى لا يصير إلى ما لا يحمل أمه. ولذلك هؤلاء كانوا من طبيعتهم هكذا، وهنا تأكيد على حفظ تلك العهود. المعنى الثاني الذي ذكره قال المراد العهود التي أخذ الله سبحانه على عباده بالإيمان والطاعة وما هو حرام وما هو حلال. عبارة أخرى الله تبارك وتعالى أخذ على عباده أن يطيعوه، يطيعوه في أي شيء في جميع مجالات الحياة، سواء الله يتحدث بالمجتمع، علاقات الناس، سواء ما يتعلق بالعبادة والطاعة لله تبارك وتعالى، وسواء ما يتعلق بمسائل الأخلاقية وغيرها. فهذا كذلك من المعاني. المعنى الآخر الذي ذكروا أن المواد العروض التي يتعاقدها الناس بينهم ويأخذها المرء على نفسه كعقد الإيمان وعقد النكاح أو عقد وعقد النكاح وعقد العهد وعقد البيع وعقد الحلف أن ابن زيد وزيد بن أسلم. هذا الأمر الثالث الذي ذكره، يعني العقود التي بين الناس. أوفوا بالعقود، يعني عندما عقدتم فيما بينكم بين الاثنين بين أي شيء عليكم أن تكونوا وفيا بعقودكم. ورابعها أن ذلك أمر من الله لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم من الفعل من العمل بما في التوراة والإنجيل. يعني الآية تخاطب أهل الكتاب اليهود والنصارى، عليكم أن توفوا بالعقود. أي عقود؟ في التوراة والإنجيل جاء هناك عقد على أنه إذا جاء رسول في آخر الزمان هذا الرسول الذي يأتي من بعدي عليكم أن تبايعوه وتطيعوه. والذين جاءوا إلى المدينة المنورة هؤلاء اليهود من ترى يفر، لأنه إذا جاء رسولهم أن يؤمنوا به. فهذا تأكيد على أوفوا بالعقود، يعني العقود التي كان بينكم أيها اليهود وأيها النصارى بأن يؤمنوا بمن يأتي بعد هؤلاء من الأنبياء، عليكم أن تفوا بعقودكم. بالنسبة لهذه الأمور الأربعة ذكرها الآن، ولكن نحن عندما ننظر إلى الآية الكريمة يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ألف لام للاستغراق يفيد الاستغراق، يعني أي عقد أوفوا به. طبعا يخرج من العقود ما هو محرم، لأن الله لا يأمر بالحرام بشيء سيء، فيكون كل العقود التي فيما بينكم وليس المعقود عليه عبارة عن محرم عليكم أن تفوا به. فهذا يشمل جميع العقود التي ذكرت، سواء كان هناك عقد في زمن الجاهلية بين العشائر فيما بينهم عليكم أن تفوا به إذا كان موضوعه موضوع ليس محرم. كذلك إذا كان عقود في مسألة العبادة ما أمر الله تبارك وتعالى عليكم أن تفوا بهذا العهد بينكم وبين الله عهد أن تطيعوا. وكذلك بالنسبة إلى الثالث والرابع، نحن نقول أول أما الأول يعني العهود التي في زمن الجاهلية أن من مصادر هذا العهود عهد حلف الفضول. في حلف الفضول أن رسول الله كان دائما يذكر حلف الفضول وكان عمره 20 سنة إنما جاء هذا والتهب بالحلف، وكان يقول لو جدد هذا الحلف أنا سوف أكون معهم مضمون كلامي هكذا. وهذا قصة حلف الفضول يقوله مختصرا وسريعا، أنه دعا إلى الحلف الزبير بن عبد المطلب، يعني المؤسس لحلف الفضول زبير بن عبد المطلب، وذلك لأن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل أحد أشراف قريش فحبس عنه حقه، وكان من كبار قريش أخذ ماله ولم يدفع بدله أخذ حقه. فاستعدى عليه الزبيدي أشراف قريش، استنجد بأشراف قريش أن يكون تعالوا على ظلمني وأخذ من ولم يأتي فلوسي مقابله، فأبوا أن يعينون على العاص بن وائل لمكانته. عاص بن وائل كان رجل كبير في مكة، هؤلاء قريش لم يسمعوا كلامه وبغي هكذا متحيرا وأخذ ماله وهو غريب في البلد. فاستغاث الزبيدي أهل مكة واستعان بكل ذي مروة، بعد أن ينادي في الناس أيها الناس أيها الغيرة أيها أهل مكة هكذا أنا غريب في منطقتكم ظلم بي هكذا وأنتم ساكتين أنشد أشعارا في مكة المكرمة وذكر. ثالثا بل وهاجة غيرة في رجال من ذوي المروة والفتوة ولو كانوا مشركين، ولكن مع ذلك بينهم من يكون عندهم مروة عندهم فتوة. فاجتمع بنو هاشم وبنو المطلب ابن عبد مناف وبنو أسد ابن عبد العزى وبنو زهرة ابن كلاب وبنو تيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان بدعوة من الزبير بن عبد المطلب. كان المؤسس هو الزبير بن عبد المطلب، وهؤلاء كبار القريش من بني هاشم. نعم، فأعد لهم طعاما وتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم. أولا بركة للطعام، إنما يريد أن يتعامل معهم يأتي بالطعام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، إنما دعا الناس، دعا أهله عند عشيرة الأقربين، دعا أهله وطبق لهم الطعام ووزع عليهم ثم دعاهم حتى يكون له يد عليهم والناس طبعا يأخذونهم هذا منه الطعام يؤثر فيهم. فهنا كذلك هو زهير بن عبد المطلب بعد فتح الطعام وعرض الطعام عليهم قال تعاهدوا بالله ليكونن يدا واحده مع المظلوم على الظالم لكل الناس والى الابد. يعني لا يكون عندهم غيره العصبيه القوميه، بل تنظرون الى الناس سواسيه وتدافع عن كل مظلوم والى الابد حتى يؤدي إليه حقه. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وقالوا لقد دخل هؤلاء من فضل الأمر. هذا التعبير من فضل الأمر يعني شيء واجد من فضيلة للعظمة. هناك وجوه أخرى ذكروا بسبب هذا الاسم حلف الفضول، هناك ثلاث فضل كان أشخاصهم، ولكن هذا لعله أهم. ثم مشوا إلى عاصم بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إلى بعد ما صار هذا الجمع الكبير مظاهرات، ذهبوا إلى عاصم بن وائل وأخذوا منهم مال الزبيدي وأريدوا إليه. بالنسبة إلى مثل هذا الحب أن رسول الله كان يحبه وهو كان منهم وهو كان عمره 20 عاما، وبعد ذلك كان يتذكر حلف الفضول وكان يقول من مرغوم كلامه إذا أعيد مثل هذا الحلف أنا سوف أكون معه. وهذا طبعا أوف بالعهود يشمل مثل هذا الحلف. كما النوع الثاني كذلك ما يكون من ضرورة الدين، يعني أهلنا مع الله تبارك وتعالى أن نتعاهد مع الله تبارك وتعالى بما هو أهله، كقول الله تبارك وتعالى في إن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال يقول أهل الألست ألست بربكم؟ قالوا بلى. إغرار على الطاعة. رب قلنا عبارة عن من يملك التدبير لهم ويدبر أمورهم ويقرر ماذا يفعلون، والله أهل عليهم. فعلى ذلك طاعة الله تبارك وتعالى أهل على آت جميع الناس. وهناك كذلك آيات يدل على وجوب الوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد شيء ضروري في الشرع، والذين هم بأمانتهم أهل معهم أوفوا بالعهد إن الأهل كان مسؤولا. فعلى ذلك النوع الثاني الذي ذكر في المجمع كذلك من الأمور التي لا شك أنه يشمله أوفوا بالعهود ولا مانع من ذلك. والقسم الثالث كذلك الأمور التي الناس فيما بينهم، وكذلك أمر واضح أوفوا بالعهود كالبيع والشراء والإجارة وسائر الأمور التي متداولة فيما بين الناس. أوفوا بالعهود، العهود تشمل جميع هذه المعاني. فهذا القسم كذلك يعني شرائع الدين التي تتعلق بعلاقات الناس مع بعضهم البعض، عليهم أن يتعهد بذلك ويفوق عقله، حتى إذا أخذ الإنسان مع نفسه قرر أن يفعل شيئا، إذا عهد مع الله تبارك وتعالى عليه أن يفي بعهده، إذا أخذ مع نفسه يعني يجعل نفسه شيء ويتعامل مع نفسه، هذا لا بأس به في باب الاعتبار، ولو أن في كل عقد وعهد لابد أن يكون جانبين، ولكن في مقام الاعتبار لا بأس به. إن ذلك ينبغي إنما أخذ قرارا أن يفعل فليفعل. وكذلك العقود الاجتماعية، يعني العقد إما يكون مع الله تبارك وتعالى، وإما يكون مع النفس، وإما يكون مع الغير كأفراد، وإما يكون مع الغير كمجموعات بعضهم مع بعض، كقرارات دولية بين البلاد، أو فهم العقود يشمل جميع هذه القرارات، يعني بعدما دخلنا في عقده وأقررنا بذلك علينا أن نفي به، وهذا أمر واجب علينا. هذا كان في أمر يدل عليه الشرع وينادي بذلك ويندب إليه. طبعا إذا كان هذه العقود أو تلك العقود عقود لا تصادم حكم الشارع، وقبلنا وأسلمنا مع من المواسير الدولية، المواسير الدولية إذا دخلنا في الميثاق علينا أن نكون وفيا لهذا الأمر. لا ننسى أن الإمام الخميني رضوان الله عليه بعدما صار هناك قرار وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب، قال نحن كما كنا جادا في الجهاد والدفاع عن أنفسنا في الحرب المفروضة، كذلك نحن جاد في قرارنا في مسألة وقف الإطلاق وترك الحرب، كان الإمام جادا. ولذلك بعد ذلك صدام هجم على إيران مرة ثانية بزعم أنهم لا يستطيعون أن يدافعوا أنفسهم، وهجمة شرسة قوية، ولكن مع ذلك هذا كان ناقض لعهده. فالباطل إنما يعقل يعقل عن موقع أمس، ولكن الحق يعقل على موقف قوة، إذا كان قويا هو يعقل لحد المشاكل لتقدم الأمور، لأن لا يظلم أحدا، لأن لا يكون هناك مظلوما ويمنع عن إراقة الدماء، وبعد ذلك يكون وفيا بهذا الأمر، ويجب علينا أن يكون هكذا. ولذلك أحيانا بعض الناس يذهبون إلى بعض البلاد وينقضون بعض القرارات المسلمة عند الناس، أحيانا بعض الناس يسألون كثيرا ما اتفق عني، سألوا بعض الناس الذين يذهبون إلى الغرب، يوم نحن في بلاد الكفر نأخذ من البنوك أموال ثم أموال هدر فنأخذ هذا ويهربون للأسف. أشد من ذلك بعض الأمور واقعا غزيرة وغير مناسبة يفعله بعض الناس في بعض بلاد الغرب، يكون هناك قرار في تلك الدول من لم يكن عنده شغل أو بعدما دخلوا ويلتجبوا كل شهر يدفعون كذا مبلغ، مثلا 300 دولار لكل شخص له ولعائلته. هؤلاء يذهبون إلى بعض المحاكم الرسمية ويقولون نريد الطلاق، الرجل يطلق زوجته وينفصلان. لماذا؟ لأن يأخذوا قسطين من هذا الحق، الرجل يأخذ كملاجئ 300 والمرأة يأخذ 300 يصير 600 من 600 دولار. ثم بعد ذلك يأتي المرأة إلى بيت الرجل أو الرجل إلى بيت المرأة بعنوان عهد والفساد، ولكن بينهم قلنا نحن عقد شرعي، هذا زوجة شرعية، ولكن بذلك يحتاجون ليأخذ المال، وكان فضيحة للمسلمين في كل العالم. يصير هذا بيت العهد والفساد، وهذا بعض الأعمال أعمال قبيحة. نحن كمسلمين بالنسبة إلى العقود التي بيننا عراقيا أو إيرانيا أو أي بلد يذهب إلى بلد آخر لابد أن يكون وفيا بالعقود المتعارفة بين الدول، العقود التي في الهدى لاستقرار الأمور، لن يكون فوضى. هذا علينا أن نكون ملتزما بذلك. أن الإمام الخميني رضوان الله عليه كان له التزام شديد بهذا الأمر. إن الإمام الخميني حفظه الله تبارك وتعالى لممثليه الذين يذهبون إلى خارج البلاد يؤكد أن تراعوا القوانين الدولة التي أنتم فيها. تراعوا جميع القوانين، لا تنقضوا القوانين. يعني القوانين الموجودة في كل بلد يكون بانتظام لترتيب الأمور، لعدم الفوضى، لإحراز الحقوق. نعم إذا كان هناك قانون غير شرعي يعني ملتزم بمحرم من المحرمات علينا أن لا نلتزم، ولكن الشيء الذي هو جائز نحن كذلك من ضمن هذا العقد علينا أن نكون وفيا. ولذلك الإسلام لا يدعو إلى الفوضى، يدعو إلى احترام ورعاية القوانين والقرارات والمواثيق التي في بلاد مختلفة. إذا دخلنا على تلك الميثاق أخذنا فيزا ودخلنا على أن نكون ندخل قانونيا إلى هذا البلد فعلنا أن نلتزم بقوانينهم ولا ننقض القوانين، خصوصا إذا صار سببا للفوضى والفساد والإضرار بالآخرين أو سببا لسوء الظن بنا وسوء السمعة وسقوط ماء الوجه وحرمة الإنسان، وهذا شيء لا ينبغي. ولذلك بالنسبة إلى هذا العقود قطعا الأوف بالعقود يشمل هذا الأمر. الأمر الرابع الذي ذكره صاحب المجمع وهو أن هذا الخطاب إلى أهل الكتاب أن يكون هؤلاء أهل الذي بينهم وبين الله أو بين رسلهم أن يؤمنوا بمن جاء فعليهم أن يؤمنوا. هذا الأمر أصل المطلب لا أصل به، ولكن أن الآية وردت بهذا الأمر خلاف ظاهر الآية، لأن الآية يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الخطاب إلى المؤمنين أوفوا بالعقود، بأنه يا أهل ما قال يا أهل الكتاب أوفوا بالعقود. فعلى ذلك العقود التي يخاطب أهل الإيمان بالوفاء به عبارة عن عقود بيننا وبين الله في طاعة الله تبارك وتعالى وعبادته ولا نعبد غيره، وكذلك فيما بيننا وبين أنفسنا، فيما بيننا وبين الأفراد، وفيما بيننا وبين المجتمعات. وبعبارة أخرى العقود الفردية والعقود الاجتماعية التي تكون في البلاد لنظم الأمور علينا أن نكون متعهدا بتلك الأمور. ولكن هذه العقود التي أحيانا خصوصا في أصل الهمجية التي نعيشها، همجية الدول المستكبرة علينا، هناك بعض العقود أو بعض العقود عندهم جعلوا هناك استهلالا لبعض المحرمات، لبعض ما هو ينشئ الفساد في المجتمع. ومثل هذه الأمور في زمن عقودهم سواء في مسائل التي تتعلق بالأسرة، علاقات المرأة مع الرجل، في مسائل التربوية وغيرها مما يخالف ديننا ويعارض ديننا لا نلتزم، ولا ينبغي لدولنا أن يلتزموا ويتعاونوا على بلاد الغرب لما هم يملؤون علينا. الشيء الذي هو معقول ولا ينافي ديننا وحريتنا أمر لا بأس به نلتزم ونكون متعاونا معهم لا بأس، ولكن الأشياء التي تكون سببا لسلطتهم علينا أو لفساد في مجتمعنا أو نقض مع عهدنا مع الله تبارك وتعالى، وعهد الله مقدم على الجميع، هذا لا نستطيع أن نلتزم. ولا ينبغي كذلك للدول والحكومات الذين هم في الحق لابد أن يكون نائبا عن الشعوب، وفي الحقيقة هم رسل الشعوب، عليهم أن لا يتعاقدوا شيئا يضر بالبلد وبعقائدهم وب دينهم وبأخلاقهم وبشر ذلك. فهناك أوفوا بالعقود أهلت لكم. هناك أقرأ بعض الروايتين هنا بالنسبة إلى البقاء بالعهد. ثلاث لم يكلمنا عن الصادق عليه السلام، ثلاث لم يكلمنا عز وجل لأحد فيهن رخصة، إن هذا أمر كلي. أداء الأمانة إلى البر والفاجر، أداء الأمانة إلى البر والفاجر، هذا شيء كل العقلاء يلتزمون به ويرون أن أداء الأمانة من الواجبات. عندما نستعمل شيئا نأخذ، هو الذي يجعل عندنا أمانة، معنى الأمانة أن يأخذ بعد ذلك هذا الشيء يسترده، ولكن لذلك أداء الأمانة واجب لا رخصة فيه. والوفاء بالعهد بالبر والفاجر، إذا كان فاجرا كذلك لا ينبغي لنا أن نتعاهد معه نغير شيئا ثم بعد ذلك نفجر ونحن نكون مسؤولين فاجرا في هذا الأمر. وبر الوالدين برين كان أو فاجرين، كذلك حسن التعامل مع الوالدين والبر بهم ولو كان غير صالحين، مع ذلك علينا أن نكون بارا بالنسبة إلى الوالدين. وهناك روايات كثيرة وردت، ثلاث من كنا فيه كان منافقا وإن صام وصدى وزعم أنه مسلم، من إذا تمنى خان وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلاف عدد المعلن نفاق. هذه الأمور أمور كل الأغلاء ملتزمين به في مقام الاعتقاد وفي مقام العقل، بل في مقام الشهوة كثيرا ما يخالفونها، ولكن يعترفون ويعرفون مخالفتها مخالفة للوجدان وللعقل وللشهوة. ولذلك أوفوا بالعقود يشمل هذا الأمر، ثم نأتي إلى التفاصيل التي تأتي بعد الآية. وأحلت لكم بهيمة الأنعام إن شاء الله في الأيام القادمة. وأشكركم شكرا جزيلا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أوفياء بعقودنا مع الله تبارك وتعالى، مع ربنا ومع أنفسنا ومع أهلنا، وكل عقد أبدناه أن نكون وافيا وصادقا في عهدنا بفضله ومنه. إنه محمد المجيد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.